أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه. نسيت المطبخ. يقع الكلام في أنه هل يوجد ألفاظ خاصة بإفادة العموم، ولا بد في البداية من تحرير محل النزاع، وذلك في مواضع: الموضع الأول في أن البحث هل هو مختص ببعض أدوات العموم، أم أن النزاع شامل لجميع الأدوات. الذي يظهر مما حكي عن العضد أن النزاع يختص بالألفاظ التي ادعي دلالتها على العموم، وكانت من الألفاظ المبهمة، كمن الموصولية والاستفهامية والشرطية، ويلحق بها الجمع المعرف والجمع المضاف. أما الألفاظ الخاصة بالعموم نحو كل وجميع وكافة وأمثال ذلك فلا نزاع فيها، لكن الذي يظهر من صاحب المعالم أن النزاع جار في الجميع، ولعل هذا هو الصواب نظرا إلى بعض الأدلة التي صيغت لنفي وجود أدوات العموم، من قبيل استدلالهم على ذلك بالمقولة المشهورة: ما من عام إلا وقد خصه. كما سوف يأتي. وهذا الدليل كما ترى على تقدير صحته ينفي الاستيعاب عن جميع أدوات العموم، ولا يختص ببعضها. فالنزاع إذن جار في جميع أدوات العموم، وهذا هو الذي يظهر من المتن أيضا. الموضع الثاني في تحرير محل النزاع أن النزاع هل هو في ثبوت العموم للأدوات وضعا، أم في ثبوته لها إفادة ودلالة؟ بمعنى أن النزاع في أنه هل يوجد ألفاظ وضعها الواضع لإفادة العموم، أم أن الواضع لا يوجد عنده هكذا نحو من الوضع، فيكون النزاع على مستوى المدلول ماذا؟ الوضعي. أم أن النزاع يرتبط بمقام الاستعمال والإفادة والاستفادة ليكون النزاع في مرحلة الدلالة التصديقية؟ واضح الفرق؟ يعني قد واحد يقول يوجد ألفاظ موضوعة للعموم ولكن لم تستعمل في العموم، هذا إذا كانت دلالة تصديقية أولى، أو لم يرد منها العموم. ظاهر بعض الأدلة كقولهم ما من عام إلا وقد خص هو الثاني، إذ فيه اعتراف بوجود ماذا؟ عام، لكنه قد خصص، وهذا لا يتناسب مع كون النزاع ماذا؟ وضعيا. ملتفت إلى هذا الشيء؟ ولكن الظاهر ممن ذهب إلى وجود أدوات للعموم أنه ناظر إلى مرحلة الوضع، وهذه في الحقيقة مفارقة تسجل في هذا البحث، لأن أدلة الخصمين ليست على نسق واحد، فأدلة المثبت تثبت المدلول الوضعي، وأدلة المنكر تنفي المدلول التصديقي، فلا يكون مصب النفي والإثبات واحدا، وربما لأجل ذلك حاول المصنف رحمة الله عليه أن يبطل أدلة الخصم بما يتناسب مع ما ينكره الخصم في مرحلة المدلول التصديقي. التفت لهذه النكتة، ما أرى أحد تعرض لها في الحواشي أن تحرير محل النزاع بهذه الطريقة. الموضع الثالث، ما زلنا وين؟ تحرير محل النزاع. شنو الموضع الثالث؟ أنا قلت ثلاثة مواضع.
مواضع
يعني حل أقل ثلاثة. الله يسامحك. الموضع الثالث في أن النزاع كما وقع في ألفاظ العموم وقع أيضا في ألفاظ خصوص، فلا بد من معرفة المقصود من ألفاظ الخصوص، فقد يقال إن من ألفاظ الخصوص الأعلام الشخصية، فهل يعقل أن يتنازع في أن العلم الشخصي موضوع أو مستعمل في معنى خاص؟ فهذا يكشف عن أن مقصودهم من ألفاظ الخصوص تلك الألفاظ
التي وضعت أو ادعي وضعها لمرتبة من الاستيعاب أقل من المرتبة العليا. نظير لفظ بعض وخاصة وما شابه ذلك مما يدخل في صور القضايا الجزئية. واضح هذا الكلام؟ هذا المقصود، لا الألفاظ الموضوعة لجزئي مثل واحد، طبعا إلا إذا قيل أن الواحد هنا على البدل فيدل على العموم البدل، لكنه موضوع مقيد بواحد كيفما كان. هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع. إذا اتضح ذلك ذهب المصنف إلى أن الألفاظ التي تدخل في حيز بحثنا تتنوع إلى أنواع ثلاثة: نوع موضوع لخصوص العموم من قبيل كل وجميع وكافة، ونوع موضوع لخصوص الخصوص مثل بعض وخاصة، ونوع ماذا؟ مشترك كالمفرد معرف باللام. فإن اللام إن كانت للعهد فخصوص، وإن كانت للجنس فعموم، أو مثل المبهمات كأسماء الموصول على قول. وهذا الذي اختاره الماتن هو ما عليه المشهور، وذهب إليه الشيخ والمحقق والعلامة. في قبال ذلك يوجد قولان آخران، أحدهما أنه لا يوجد للعموم والخصوص صيغة تخصهما، نسب ذلك إلى بعض العامة. ثانيهما ما عزي إلى السيد المرتضى رحمة الله عليه من موافقة القول السابق لغة، ولكنه ادعى أنه في الاصطلاح يوجد ألفاظ وضعت للعموم. واضح الفرق بين القول الثالث والقول الثاني؟ كيفما كان بعض أصحاب القول الأول المنسوب إلى المشهور استدلوا له بعلامات الوضع كالتبادر، إلا أن المصنف استدل له بالضرورة. وهذا يكشف عن أنه بنظره لا يصح الاستدلال بعلامات الوضع، لأن علامات الوضع يرجع إليها متى؟ عند الشك. ومع وجود الضرورة يحصل القطع، ومع حصول القطع ينتفي موضوع علامات الوضع. التفت جيدا. ومقصوده من الضرورة ليست هي اللابدية في مقام التكوين، إذ رب ضرورة في مقام التكوين تكون معروضا لأي شيء؟ للشك. مثلا النار محرقة، هذه قضية ماذا؟ ضرورية خارجية، لكن واحد في حياته ما شاف نار، فيشك في هذه القضية أو لا يشك؟ يشك. إذن ليس معنى ضرورية الشيء أنه لا يشك فيه، بل المقصود من الضرورة الضرورة المعرفية. توضيح ذلك أن المفاهيم بحسب ذاتها تنقسم إلى قسمين، مفاهيم ضيقة بلحاظ عالم الانطباق ومفاهيم واسعة بلحاظ ذلك العالم. وتقدم في بحث تعريف العام أن العام من المفاهيم العامة البديهية كمفهوم الوجود، وما كان هذا شأنه فحقه أن يعلم، فلا يخفى حينئذ على الواضع الحكيم هذا المفهوم، فلا بد له أن يضع لفظا يدل عليه. وهذا الدليل يثبت وجود وضع في الجملة، وهو كاف لإبطال السالب الكلية للمنكر. هذا واضح المطلب؟ نعم، في مقام تحديد اللفظ الموضوع قد نحتاج إلى ماذا؟ إلى علامات الوضع، لكن إبطال قول المنكر لا يتوقف على أن نحدد الأدوات، بل يكفي القطع بوجود وضع. والبيان المتقدم يثبت لنا ذلك. صار واضح المطلب؟ خب، هكذا ينبغي أن تفهم الكفاية ولا لا؟ في مقابل ذلك لابد من أن نبطل أدلة الخصم حتى يرتفع المانع بعد ثبوت المقتضي. وما استدل به الخصم عبارة عن وجوه ثلاثة. الوجه الأول، ما تنظر إلى الكتاب ها؟ إيه؟ لا، ثلاثتهم موجودين في الكتاب. الوجه الأول أن الخاص أن العفو العام قد استعمل أحيانا في الخصوص. فلو كان اللفظ موضوعا للعام لما صح استعماله في الخصوص، ولعل هذا الوجه يبتني على علامية الاستعمال، وثبت في محله أن الاستعمال لازم أعم من الحقيقة والمجاز، مضافا إلى أن الوضع للأعم لا ينافي الاستعمال في الخصوص، إما من باب المبالغة والإدعاء وقولك أنت كل الرجل، وإما من باب المجاز المرسل بعلاقة العموم والخصوص، كما يوجد عندنا علاقة الجزئية والكلية، عندنا علاقة العموم والخصوص، يعني إطلاق اللفظ الموضوع للعموم وإرادة الخصوص، كإطلاق اللفظ الموضوع للكل وإرادة الخصوص، فقوله ويجعلون أصابعهم في آذانهم، طبعا الإصبع لا يجعل في الأذن، وإنما جزء أطراف الأصابع تجعل في الأذن، فإطلاق الكل وإرادة الجزء، أو من باب الإدعاء. طبعا هذا الإدعاء يشمل المبالغة ويشمل الحقيقة الإدعائية التي تنكر المجاز وترى أن كل الاستعمالات على وجه الحقيقة، غاية الأمر على وجه الحقيقة الإدعائية كما ذكر في محله. الوجه الثاني أن إرادة الخصوص متيقنة، وذلك لأن اللفظ المدعى وضعه للعموم لا يخلو، إما أن يراد به العموم، وإما أن يراد به الخصوص، فعلى الأول يكون الخصوص متضمنا بالفتح داخل، يعني في ضمن إرادة العموم، وعلى الثاني فالخصوص هو المتعي. فصح أن يقال يرحمكم الله أن الخصوص هو القدر المتيقن، وعند الشك نحمل الكلام على القدر المتيقن. هذا الوجه يناقشه المصنف بأمور ثلاثة. الأول أن هذا الوجه يبتني على الشك لكي يصار إلى القدر المتيقن، وبعد الضرورة المتقدمة لا يبقى مجال للشك. واضح الجواب؟ هذا الجواب الأول. لكن كما تلاحظ فصب النفي والإثبات ليس واحد، والتقصير ليس من المصنف، التقصير من أدلتهم. هم في مقام الإرادة، والكلام المتقدم في مقام وضع الواضع. المهم، الثاني أنه أن هذا الدليل لا يثبت الوضع، بل يثبت أن المراد هو القدر المتيقن، ولا مانع من أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى والمراد منه معنى آخر. هذا يدل على أن المصنف يرى أن النزاع وين؟ ليس في الإرادة، النزاع وين؟ في الواضح. ثالثا، أن هذا الدليل على تقدير تسليمه ليس مضطردا، إذ كثيرا ما نتيقن إرادة العموم، كما في قوله إن الله على كل شيء قدير، وإن الله بكل شيء محيط. هنا نتيقن ماذا؟ العموم. الوجه الثالث الذي استدل به أو استدل به المنكر هو التمسك بقاعدة ما من عام إلا وقد خص. هذا الوجه في غاية السخافة، مع قطع النظر عن إشكالات المصنف، فهل هذه القاعدة كلية أو جزئية؟ لكي يصح الاستدلال بها لابد أن تكون كلية. فإذا قولهم ما من عام إلا وقد خص يدل على ماذا؟ على العموم. فكيف تنفون وجود ما يدل على العموم؟ إذا كانت جزئية ما بتنفعنا، حتى تنفعنا لابد أن تكون كلية، يعني تدل على العموم. إذن على الأقل قولكم ما من عام إلا وقد خص يدل على العموم، فكيف تنفون وجود ما يدل على العموم؟ المهم،
ناقشه الماتن بثلاثة وجوه أيضا. الأول وهو أن التمسك به فرع الشك، وقد عرفت أن القضية ضرورية، هذا وجه مشترك. الوجه الثاني أن هذه المقولة تدل على كثرة التخصيص، فليكن، فإن الاستدلال يبتني على أن الواضع ليس بحكيم، لأنه وضع أداة لم تستعمل كما وضعت. نرجع هذا الدليل إلى هذا، وضع ألفاظا للعموم لكن في مقام الاستعمال بماذا استعملت؟ استعملت في الخصوص. والحال أن الوضع وليد حاجة، فكان عليه أن يضع لما يستعمل لا لما لا يستعمل. فلو كانت ألفاظ العموم موضوعة للعموم للزمت المجازية دائما، وهذا يتنافى مع حكمة الواضع. ملتفت جيدا؟ يعني الآن تصور أنت الواضع يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، وفي الخارج ما في أحد يستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، ولماذا وضعه؟ لا يكون حكيما. الوضع نشأ نتيجة حاجة. والجواب أن هذا الدليل يبتني على أن التخصيص يؤدي إلى المجازية في ألفاظ العموم، وسوف يأتي أننا لا نؤمن بالتجوز. بشكل سريع أقول لك كل موضوع للاستيعاب. طيب، مرة يكون هذا المستوعب 100 تستوعبه، مرة يكون 10 تستوعبه، في كليهما استعملت الاستيعاب. سيأتي مرة يكون المخصص متصل، مرة يكون المخصص منفصل، فكل ذلك سوف يأتي بحثه، أنه لا نؤمن بالمجازية في كلا الحالتين. الوجه الثالث أنه لو سلمنا وتنزلنا فإن هذا التجوز يكون بواسطة القرينة، وهي لا ضير فيها. لكن هذا الوجه الثالث بالتوضيح المتقدم يتضح أنه فيه ضير، لا أنه لا ضير فيه، لأن القضية ترجع في الواقع إلى عدم حكمة واضع هنا الضير. المهم هذا تمام الكلام في هذا الفصل، ما أتصور بقي شيء. نقرأ. فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا، رد على من؟ سيد المرتضى الذي فصل بين اللغة وبين الاصطلاح. كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما ويشملهما ويعمهما ضرورة، شوف استدل بماذا؟ لا بالتبادر. ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان تخصه ولا يخص الخصوص ولا يعمه ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية بادعاء أنه العموم أو بعلاقة العموم والخصوص، هذا الوجه الأول. ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة. ليش لا يصغى؟ هذا الإشكال الأول على هذا الدليل. ليش؟ لأنه مع التيقن لا مجال لهذا الدليل، لأن هذا الدليل مورده الشك. ولو في ضمنه، ولو في ضمن العام، بخلاف العام فإنه ليس هو القدر المتيقن. وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، كما أنه لا يصغى إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، والظاهر يقتضي كون هذا المستعمل دائما أن يكون على وجه حقيقة، فالعام حقيقة في الخصوص لا في العموم، لما هو الغالب تقليلا للمجاز. مع هذا إشكال ثاني على الدليل الثاني القدر المتيقن، مع أن تيقن إرادته، مع أن تيقن إرادته لا يجب اختصاص الوضع به. مع إشكال ثالث على الوجه الثاني، مع كون العموم كثيرا ما يراد كما في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. واشتهار هذا إشكال ثاني على الوجه الثالث، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية كما سيأتي توضيحه. ولو سلمت المجازية فلا محظور في المجازية أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين. مطلب